أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في شرعية عبادات الصبي، وتبين من الدرس السابق أن ما تقدم أو نقدر نجعل الدليل الأول ظاهر أنه تام بإثبات كون عبادات الصبي شرعية بالبيان الذي ذكرناه أخيرا، ليعتمد على نكتة الامتنان في الحديث الذي تقتضي ماذا؟ أن يكون رفع الحكم والتكليف مع فرض بقاء ملاكه ومقتضيه، لأن ارتفاع الحكم بارتفاع مقتضيه وملاكه ليس فيه منا على المكلف، ومع افتراض بقاء الملاك وبقاء المقتضي فحينئذ هذا يكفي كما قلنا في مشروعية الفعل وفي شرعية الفعل، فيكون فعلا شرعيا منتسبا بشكل من الأشكال علما إلى الشارع. يمكن الاستدلال أيضا على شرعية عبادات الصبي بأدلة أخرى. الدليل الأول غير ما تقدم، الدليل الأول ما دل على استحباب العبادة، وقعدنا مطلقات تدل على استحباب الصوم استحباب الصلاة، هذه بإطلاقها تشمل ماذا؟ تشمل الصبي. لماذا نخصصها بالبالغ؟ أدلة الوجوب أكو مثلا احتمال أنها تختص بخصوص شنو؟ البالغين، وإن كنا قلنا بأنه لا موجب لتخصيصها أيضا، لكن أدلة استحباب الصلاة استحباب الصوم لا موجب لتخصيصها بالبالغين، فهي تشمل بإطلاقها الصبي. ومن الواضح أن حديث رفع القلم عن الصبي لا يرفع ماذا؟ لا يرفع الاستحباب. حديث رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ يرفع ماذا؟ يرفع الإلزام ويرفع الوجوب، وأما الاستحباب فهو غير مشمول لهذا الحديث، فيبقى مقتضى إطلاق هذه الأدلة استحباب العبادة بالنسبة إلى الصبي، يثبت كونها شرعية. الدليل الآخر الثاني هو التمسك بما دل على أمر الأولياء بأن يأمروا صبيانهم بالصوم والصلاة. أقعدنا روايات الإمام عليه السلام يأمر الأولياء بأن يأمروا ماذا؟ الصبيان بالصوم والصلاة، بناء على ما ثبت في الأصول مثلا من أن الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء، بمعنى أن الآمر الأول هو يريد هذا الفعل، يريد ماذا؟ يريد هذا ظاهر حال الأمر بالأمر بالشيء، أنه هو يريد هذا الفعل ويأمر بهذا الفعل، بالتالي صوم الصبي مأمور به من قبل الشارع، فغاية الأمر أن الشارع لم يأمره مباشرة وإنما أمره بالواسطة، فأمر الأولياء بأن يأمروا ماذا؟ صبيانهم بماذا؟ بالصوم أو بالصلاة. وهذه يعني هذه الروايات أكو تدل عليها، أكو روايات تدل عليها، وهذه الروايات لا حتى بالصوم موجودة. أظن باب 29 من أبواب من يصح منه الصوم، أصورك ما كاتب باب 29 من أبواب من يصح منه الصوم. الحديث الثالث صحيح الحلبي عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمر عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني 7 سنين بما أطاقوا من صيام اليوم، فإن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل، فإذا غلبهم العطش والغرث الجوع يعني أفطروا حتى يتعودوا الصوم ويطيقوه. هذا يعتبر ماذا؟ غاية من الأمر. هذا لا يعني أن عبادة الصبي تمرينية، وإنما التمرين هو ماذا؟ هو الهدف من أمرهم بماذا؟ بالصيام. هو الهدف والغاية، هذا لا ينافي كون عبادته شنو؟ شرعية، مأمور بها لكن لهدف. ما هو الهدف؟ هو تمرينهم على من؟ على الصام. أفطروا حتى يتعود الصوم ويطيقوه، فمروا، هذا محل الشاهد، فمروا صبيانكم إذا كانوا بني 9 سنين بالصوم ما طاقوا من صيام، فإذا غلبهم العطش أفطروا. هذا أمر للأولياء بأن يأمروا صبيانهم بماذا؟ بالصوم، وهم بني 9، وهم بني 9، هذا أمر بالأمر بماذا؟ بالشيء، ويكون أمرا بذلك الشيء، فيكون صوم الصبي مأمور به، مأمورا به من قبل الشارع، فتكون العبادة ماذا؟ شرعية. وهناك روايات أخرى واردة في الصلاة أيضا هي من هذا القبيل، نكتفي بهذه الرواية. الأمر الثالث الذي يمكن الاستدلال به في المقام هو الروايات الآتية الواردة في صوم الصبي والناظرة إلى تحديد مبدأ الصوم. سيأتي هذا البحث أنه أكو خلاف في أنه متى يبدأ تمرين الصبي اليمن على الصوم والصلاة، متى يبدأ؟ 9 7 سنين مطلقا؟ سيأتي هذا البحث. أكو روايات كثيرة، هذه الروايات هي كما أنها تنظر تدل على تحديد مبدأ التمرين الصبي على العبادة، هي تدل على طلب هذه العبادة منه، هي تدل أيضا ماذا؟ على أنها عبادة شنو؟ مطلوبة للشارع، عبادة مطلوبة للشارع. يقول في هذه الرواية مثلا سأقرأها، نقول نحن نأمر صبياننا بماذا؟ بأن يصوموا وهم أبناء 7. ورواية سيجي، هذه روايات كثيرة فيها دلالة أيضا على ماذا؟ على أن الشارع يأمر، يعني أن عبادة الصبي هي مطلوبة للشارع، صوم الصبي مطلوب من الشارع، وهذا يكفي في إثبات شرعية عبادته. هذا من جهة. أكو عندنا روايات أيضا كثيرة تدل على جواز عتق الصبي، جواز وصية الصبي، جواز طلاق الصبي، روايات صحيحة معتبرة جواز طلاقه، إمامته لقوم، هذه وكل روايات، أذانه، صحة أذانه وجواز أذانه. هذا كله في الحقيقة يستلزم ماذا؟ مؤيد يكون، سنريد نستدل به على الصوم لأنه لم ترد في الصوم هذه الروايات، لكنه عندما يأذن الشارع وفي عتق الصبي وصوم الصبي ووصية وصية الصبي وأذان الصبي وإمامته للجماعة، كل هذه الأمور يؤيد ماذا؟ أن الصوم هو أيضا يكون من هذا القبيل، فهو ماذا؟ مأذون به من قبل الشارع، مأذون به من قبل الشارع، وهذا يكفي لإثبات كونه مشروعا في قبال ماذا؟ أن تكون عبادته تمرينية. زين، خب، بعد الفراغ عن كون عبادات الصبي شرعية وليست تمرينية للأدلة المتقدمة، يقع الكلام في استحباب تمرين الصبي على الصوم ومتى يبدأ ذلك. هذا بحث، هل يستحب للأولياء تمرين الصبي على العبادة؟ وعلى تقدير أن يكون مستحبا، متى يبدأ ذلك؟ في أي عمر يستحب تمرينه على ماذا؟ على العبادة. طبعا هذه المسألة لا علاقة لها بالمسألة السابقة، بمعنى أنها مسألة مستقلة تجري على كلا القولين في المسألة السابقة، سواء قلنا أن عبادة الصبي تمرينية أو قلنا أنها شرعية. نحن نتكلم عن حكم مرتبط بالأولياء، الولي هل يستحب له أن يمرن الصبي على العبادة سواء كانت عبادة الصبي تمرينية أو كانت شنو؟ مطلوبة شرعا. هو يستحب له أن يمرن الصبي على العبادة أو لا يستحب له ذلك؟ وعلى تقدير الاستحباب متى يبدأ هذا الاستحباب، فهي مسألة مستقلة وليست متفرعة على أحد القولين في المسألة السابقة. الظاهر أنه لا خلاف ولا إشكال عندهم في أصل الاستحباب، بلا خلاف لا إشكال في أنه يستحب للأولياء تمرين صبيانهم على ماذا؟ على العبادة، على الصلاة والصوم وأمثالهما. أصل الاستحباب مما لا خلاف فيه، وتدل عليه الروايات الآتية. أصل الاستحباب تدل عليه الروايات التي تتعرض إلى تحديد مبدأ هذا الاستحباب، فإنها عندما تتعرض لتحديد مبدأ هذا الاستحباب فحينئذ هي تدل بلا إشكال على ماذا؟ على ثبوت أصل المطلوبية وأصل الاستحباب. وإنما الكلام يقع في مبدأ هذا الاستحباب وهذا التمرين، متى يبدأ. هناك خلاف في ذلك، والخلاف ناشئ من اختلاف الأخبار. الخلاف في ذلك من تحديد المبدأ ينشأ من اختلاف الأخبار الواردة في المقام. في بعض الأخبار مثل صحيحة الحلبي التي قرأناها الآن في الباب 29، التحديد بماذا؟ بالتسع سنين، موشي التحديد بتسع سنين، فمروا صبيانكم بالصيام، أو كما قال عليه السلام إذا كانوا بني شنو؟ تسعة. ويظهر من الرواية أن صبيانهم عليهم السلام يختلفون عن ماذا؟ عن صبيان غيرهم، لأنه في صدر الرواية قال بأننا نأمر صبياننا بالصوم وهو ابن أجد السابع، لكن في ذيل الرواية قال بأنه ماذا؟ مروا صبيانكم بالصيام وهم أبناء شنو؟ وهم بني شنو؟ تسع سنين. على كل حال هذه الرواية يمكن جعلها من أدلة ماذا؟ أن مبدأ تمرين الصبي على ماذا؟ على العبادة أو استحباب التمرين يبدأ من ماذا؟ إذا بلغوا تسع سنين. في معتبرة السكوني اللي هي الحديث الخامس في الباب نفسه، نفس الحديث الباب السابق الحديث الخامس، التحديد بما إذا أطاق صوم ثلاثة أيام متتابعة. يقول إذا أطاق الصبي صيام ثلاثة أيام متتابعة حينئذ يستحب ماذا؟ تمرينه، وأمر بماذا؟ بالصوم لتمرينه على ذلك، إذا أطاق صيام ثلاثة أيام متتابعة. بل في العبارة على ما تخطر أنه وجب الصيام الشوارد في الرواية. حديث ايش قد قلنا؟ خامس. بل الرواية يرويها الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أطاق الغلام صوم ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صوم شهر رمضان. تعبير وجب عليه، سهل وجب عليه فسرت بأن المقصود بها هو الاستحباب المؤكد. وحملها على الاستحباب المؤكد هو مقتضى الجمع بينه وبين ما دل على أن الوجوب لا يثبت إلا بعد شنو؟ بعد البلوغ. يعني مقتضى الجمع بين أدلة واضحة صريحة تقول بأن وجوب الصوم لا يثبت على الإنسان إلا بعد بلوغ. وهذه الرواية تقول بأن الصبي إذا أطاق الصوم ثلاثة أيام متتابعة يجب عليه الصوم. مقتضى الجمع بينهما هو حمل هذا الوجوب على من؟ على الاستحباب المؤكد أو على الثبوت وأمثال هذه الأمور. لكن أكو احتمال بأنه لا، المقصود هو الوجوب، هو الوجوب، وتحمل الرواية على التقية باعتبار أن المنقول عن أحمد بن حنبل ذكروا في الكتب أن أحمد بن حنبل التزم بوجوب الصوم على الصبي، وجوبه، وجوب الصوم على الصبي إذا أطاق صيام ثلاثة أيام شنو؟ متتابعة. عملا برواية يرويها هم تدل على ماذا؟ على وجوب الصوم على الصبي إذا أطاق صيام ثلاثة أيام متتابعة. فنبقي الرواية على ظاهرها على الوجوب، لكن لابد من حملها على ماذا؟ على التقية. على كلا التقديرين هي فيها دلالة على ماذا؟ على المطلوبية والمشروعية، وهذا فيها دلالة على ذلك ما أشرنا سابقا. في الحديث العاشر من الباب نفسه اللي هي موثق السماعة، التحديد بما إذا قوي على الصيام، الرواية يرويها الشيخ الطوسي الشيخ الصدوق في الفقيه بإسناده عن سماعة وطريقه إليه صحيح في المشيخة، أنه سأل الصادق عليه السلام عن الصبي متى يصوم، عن الصبي متى يصوم، قال إذا قوي على الصيام، إذا قوي على الصيام قدر يصوم حينئذ يصوم. هذه أيضا الرواية في صحيحة معاوية بن وهب اللي هي الحديث الأول في الباب، التحديد بما بينه وبين 15 سنة، رواية أيضا معتبرة. محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام في كم يؤخذ الصبي بالصيام، قال ما بينه وبين 15 سنة أو 14 سنة، فإن هو صام قبل ذلك فدعه، صام قبل ذلك فدعه، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته فتركته. هذه أم رواية. الشيخ الطوسي في المبسوط يقول يمرن لسبع سنين، فصار مورد تعجب الفقهاء أنه ما كفد رواية تشير إلى من إلى 7 سنين، ما عندنا رواية تشير إلى ماذا؟ إلى 7 سنين. ها فيك تفسير الصوم يعني سكر مع كلامنا الصوم فعلا، ولذا هاي الروايات كلها بالصوم واردة. على كل حال يمكن هم هذا جعله دليل سيجي أنه ماكو رواية واردة في باب الصوم تدل على ماذا؟ 7 سنين. قالوا بأنه ممكن أنه يستدل برواية الحلبي اللي قرأناها أيضا، لكن قلنا أن رواية الحلبي ظاهرة صحيح فيها 7 سنين، لكن ظاهرة أن هذا مختص بصبيانهم، وأما صبيان غيرهم ف 9 سنين، هكذا ذكرت الرواية. بلي هاي وين قاعد تقرأ؟ لا لا هاي الرواية سالفة، لا لا هاي قاعد أقرأها صبياننا إذا كانوا بني 7 سنين، ثم يقول فمروا صبيانكم إذا كانوا بني 9 سنين. أكو كلام في أنه هاي الرواية هاي الفقرة الأخيرة 9 سنين هي النسخة الصحيحة 9 سنين، أكو كأنه نسخة أخرى تقول 7 سنين. فمروهم هي نفس الشيء، يعني ماكو فرق بين صبيانهم وصبيان غيرهم، فمروا صبيانكم إذا كانوا بني شنو 7 سنين. فلعلها تكون هذا هي المستند الشيخ الطوسي. يقال وأنا لم أتمكن من المراجعة أن العلامة في المختلف أيضا ذكر الرواية وذكر بأنها شنو 7 سنين، لكنه الظاهر أنه هذا مو ثابت بشكل واضح أن هذا 7 سنين. على كل حال هذا الاختلاف التحديد بلحاظ اختلاف الروايات كما قلنا، هذا قد يقال بأنه يعني كيفية حل هذا الاختلاف، قد يقال بأنه احنا نلتزم بهذا المقدار، نلتزم بأن استحباب التمرين يكون تحديدا بإطاقة الصوم والقدرة عليه، هذا المبدأ والأساس، الصبي إذا أطاق الصوم يستحب تمرينه علما على الصوم، في مقابل ماذا؟ ما إذا لم يطقه في قبال ماذا لم يطقه. هذا الأصل والأساس هو الأولي، كما أشارت إليه مدري رواية موثق السماعة اللي يقول بها إذا أطاق الصوم، وشيك رواية عندنا تقدمت. وأما الباقي باقي الروايات اللي تحدد 9-7 مثلا بناء على رواية السبعة، أو إذا صام أطاق صوم 3 أيام متتابعة وأمثالها، فهذه قد يقال بأنها تكون يعني اختلافها باعتبار اختلاف الأشخاص والصبيان بلحاظ أمزجتهم بلحاظ أماكنهم، لأنهم يقولون بأن الأماكن الحارة تختلف عن الأماكن ماذا الباردة في قدرة الصبي على الصوم وعدم قدرته لمن على الصوم، فهي تلحظ ماذا بعض الظروف التي يكون عليها الصبي والصبيان، فهي تحدد مثلا بهذا الحد أو بذاك الحد باعتبار اختلاف الصبيان بلحاظ أمزجتهم وأماكن تواجدهم من حيث الحر والبرد وأمثال هذه الأمور. قد يقال هذا، لكن الأحسن من هذا هو حمل هذا الاختلاف على ماذا على شيء آخر هو الأفضل في الحقيقة، وهو أن يقال بأن الروايات بأن هذه الروايات يعني أن نحملها على اختلاف مراتب الفضل، أن تحمل على اختلاف مراتب شنو الفضل. الكل مستحب، لكن هذا الاستحباب تدريجي، هذا الاستحباب تدريجي، يتأكد الاستحباب في المرتبة الثانية أكثر من ماذا من المرتبة الأولى، وهكذا المرتبة الثالثة والرابعة وهكذا بلحاظ تأكد الاستحباب، تأكد الاستحباب. فإذا عندنا رواية تقول لسبع نلتزم باستحباب تمرين الصبي ل7 سنين، لكن مرتبة هذا أقل من ماذا من ماذا بلغ شنو 9 سنين، يتأكد هذا الاستحباب. إذا بلغ 10 سنين يتأكد، وهكذا على حسب الروايات. فتحمل على اختلاف مراتب تأكد الاستحباب وتأكد ماذا وتأكد الفضل، هذا هو الجمع الأنسب في هذا المجال. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. زين، يبقى عندنا فقط مسألة أولى، يعني مسألة صغيرة في هذا، وهو أنه هاي الروايات كما اعترف به بعض الفقهاء هي ظاهرة في الصبي، فهل يمكن تعميم هذا الحكم للصبي أو لا؟ الروايات تتحدث عن صبيان، عن الصبي الصبيان، وهذا قالوا بأنه ظاهر في الذكر، شمول الروايات للأنثى للصبية يعني، هذا قد يقال بأنه يحتاج إلى قرينة، والقرينة مفقودة في محل الكلام، خصوصا مع أن الصبي والصبية يختلفان في البلوغ، في تحديد وجوب الصوم يختلفان. 9 سنين يجب عليها هذه، بينما ذاك 15 سنة مثلا يجب عليها. هذا الاختلاف يمنع في الحقيقة من التعدي، بناء على أن هذه الرواية مختصة بالذكر، قد يمنع من ماذا من التعدي لمن إلى الصبية. لكن الظاهر أنه في أصل استحباب التمرين يعني يمكن تجاوز هذا، بمعنى أنه يمكن في أصل استحباب، مو في تحديد المبدأ، في أصل استحباب التمرين يمكن تجاوز هذا والالتزام باستحباب تمرين الصبي علماً على الصوم والعبادة على الصوم، وذلك تمسكاً بصحيحة الحلبي اللي تشير إلى أن الهدف والغرض من استحباب تمرين الصبي هو شنو؟ هو تعويده شنو؟ على الصيام، لكي يقدر على من؟ على الصوم، هو هذا الهدف، هذا هو الغرض. على هذا الأساس يمكن تعميمه لمن؟ إلى الصبي، إلى ماذا؟ إلى الصبية، باعتبار أن الهدف واحد والغرض واحد والملاك واحد، فحينئذ يمكن أن يقال أن الصبية أيضا يستحب تمرينها على من؟ على الصيام. نعم، مبدأ التمرين مبدأ الاستحباب ما يمكن التعدي من الصبي لمن؟ إلى الصبية باعتبار اختلافهما كما قلنا في وقت وجوب الصوم. هذا تمام الكلام في المسألة الثانية. المسألة الثالثة اللي ننتقل إليها، نقرأ المسألة. الثانية نقرأها وننتقل للمسألة الثالثة. المسألة الثانية من قال يصح الصوم وسائر العبادات من الصبي المميز على الأقوى، على الأقوى من شرعية عباداته، وهي مسألة واضحة، ويستحب تمرينه عليها بالتجديد عليها للسابعة. يعني السيد الماتن أيضا يذهب إلى من؟ إلى السابعة اللي قلنا عن الشيخ الطوسي المبسوط، اللي يعني ما بيه الدليل واضح أي إلا في باب الصلاة، إلا في باب الصلاة، من غير فرق بين الذكر والأنثى في ذلك كله. قلنا بأنه أكو فرق بين الذكر والأنثى بلحاظ أصل استحباب التمرين، يمكن أن يقال بذلك. ما في التحديد المبدأ الظاهر أنه صعب التعدي من الروايات السابقة المن إلى الصبية. المسألة الثالثة وهي المسألة المهمة، يشترط في صحة الصوم المندوب مضافا إلى ما ما ذكر أن لا يكون عليه صوم واجب، أن لا يكون عليه صوم واجب، ولا لا يصح منه المندوب، من نذر، من قضاء أو نذر أو كفارة أو نحوها، مع التمكن من أدائه، وأما مع عدم التمكن منه كما إلى آخر المسألة. المسألة هذه مسألة طويلة وفيها فروع عديدة. الفرع الأول في أنه يشترط في صحة الصوم المندوب أن لا يكون عليه صوم واجب كما قال. ظاهر أن الاشتراط في الجملة مما لا إشكال فيه ولا خلاف فيه بلا دخول في التفاصيل، أن هذا الواجب شنو، هل يشمل مطلق الواجبات، هل يختص ببعض أقسام الصوم الواجب، أو يشمل كل جميع أقسام الصوم الواجب. الاشتراط في الجملة مما لا إشكال فيه، ويكفي لإثبات هذا الاشتراط في الجملة وبنحو الموجبة الجزئية الروايات الواردة الآتية في القضاء، بل في مطلق الفرض روايات ستجي صريحة واضحة في أنه في من كان عليه قضاء شهر رمضان بالخصوص لا يصح منه الصوم شنو مندوب، يقول أقضي ثم صوم صوما مندوبا. هاي تكفي لإثبات الاشتراط في الجملة، في الجملة يكفي هذه الروايات لإثبات الاشتراط، وهناك روايات أخرى سيأتي الحديث عنها. الكلام في الحقيقة يقع في ماذا؟ في أنه هذا الاشتراط هل هو ثابت بالنسبة إلى جميع أقسام الصوم الواجب، كل صوم واجب لا يصح الاتيان بالمندوب معه، سواء كان واجبا بالنذر، واجبا بالاستئجار، واجب قضاء، واجب بشيء آخر، مطلق أقسام الصوم الواجب لا يجوز معه الاتيان بالصوم المندوب، وتكون صحة الصوم المندوب موقوفة على أن لا يكون عليه ذلك، أو لا أن هذا الحكم مختص بماذا؟ ببعض أقسام الصوم شنو الواجب. كلام في هذا. ولذا ينبغي الكلام، ينبغي أن يقع الكلام في أقسام الصوم الواجب، وهذا ما نوقعه في عدة بحوث. البحث الأول في الصوم القضائي، في القضاء، الصوم الواجب باعتبار عنوان القضاء. والبحث الثاني في الصوم الاستئجاري، أي الصوم الواجب بالاستئجار. والبحث الثالث في باقي أقسام الصوم الواجب. نتكلم عن كل واحدة من هذه الأقسام بلحاظ الحكم المطروح في محل الكلام، أي بلحاظ الاشتراط وعدمه. أما البحث الأول في الصوم الواجب بالقضاء بعنوان القضاء، الكلام تارة يقع في قضاء شهر رمضان، وأخرى يقع في مطلق القضاء في غيره. قضاء قد يكون يمكن تصور القضاء في ماذا؟ في غير شهر رمضان. بالنسبة إلى قضاء شهر رمضان، الظاهر طبعا هو معروف هو أنه الاشتراط ثابت، بل القدر المتيقن من الاشتراط هو ماذا؟ هو في قضاء شهر رمضان. إذا وجب عليه قضاء شهر رمضان لا يجوز له الاتيان بالصوم المندوب، لا يصح منه. ولذا ذهب مثلا أكو دعاوى الاتفاق والإجماع والكذا على ماذا؟ على الاشتراط في قضاء شهر رمضان، واضح اللي أقوله. لكنه الظاهر بالرغم من هذا أنه ما نقدر نقول إجماع واتفاق، بل الأكثر ذهب إلى ذلك بلا إشكال، المشهور ذهب إلى ذلك الاشتراط، لكن هناك من خالف في ذلك وذهب إلى عدم الاشتراط حتى في قضاء شهر رمضان، فحكم بصحة الصوم المندوب بالرغم من أن عليه ماذا؟ قضاء شهر رمضان. نعم بعضهم صرح، بعض هؤلاء صرح بالكراهة التي لا تنافي الصحة، مكروه يكون لكنها لا تنافي ماذا؟ لا تنافي الصحة، لأنه هو يقول لا يشترط، ليس فيه مشكلة، ليس في أن يصوم صوما مندوبا وعليه ماذا؟ قضاء شهر رمضان. العلامة عد عبارة في بعض كتبه يصرح بعدم الاشتراط وجواز الاتيان بالصوم المندوب وإن كان عليه قضاء شهر رمضان، لكن يقول على إشكال، يضيف العبارة بأنه على إشكال مثلا. هذا أكو إذا المخالفين في المسألة، ليست مسألة اتفاقية وإجماعية في هذا القدر المتيقن، فضلا عن ماذا؟ عن باقي أقسام الصوم الواجب التي سيأتي الحديث عنها. في هذا اللي هو يعتبر قدر متيقن مع ذلك أكو بخلاف، وهناك من ذهب إلى عدم الاشتراط. نقل عن المحقق الكركي، أنا لم يعني لم أراجعه، نقل عن المحقق الكركي أيضا هو أيضا يرى عدم الاشتراط بالنسبة إلى الصوم قضاء شهر رمضان، أيضا يرى عدم الاشتراط. في الحقيقة هذا منشأ هو هذا الظاهر، والله العالم أن منشأ هو هذا، أنهم يقولون بأنه قضاء شهر رمضان واجب موسع، واجب موسع قضاء شهر رمضان، ما يتكلمون عن قضاء شهر رمضان إذا تضيق، لا هم ينظرون المن إلى قضاء شهر رمضان مع افتراض كونه واجبا شنو موسعا. فإذا كان واجب موسع خب بإمكان المكلف أن يأتي به في وقت آخر، لماذا نحكم ببطلان الصوم المندوب الذي يأتي به المكلف لأن عليه شنو؟ قضاء شهر رمضان، لكنه واجب شنو موسع بإمكانه أن يأتي به في وقت آخر بتمام خصوصياته وبتمام مراتبه، لماذا نحكم ببطلان هذا الصوم مع أن الواجب عليه هو الواجب موسع يمكنه الاتيان به في وقت آخر؟ ومن هنا حاولوا مثلا أن يلتزموا بماذا؟ بصحة الاتيان بالصوم المندوب وإن كان عليه وفي ذمته صوم قضاء شهر رمضان، لكنهم واجهوا مشكلة أن هناك روايات واضحة صريحة تقريبا في ماذا؟ في عدم جواز الصوم المندوب لمن عليه قضاء شهر رمضان. سنقرأ هذه الروايات، هاي فد مشكلة بالنسبة لهم. ولذا مثلا بعضهم حملها على القضاء، على القضاء المضيق مثلا إذا تضيق وحينئذ لا يجوز الاتيان بالصوم المندوب، لكن الرواية صريحة. على كل حال المشهور هو ماذا؟ هو الاشتراط في هذا القسم، المشهور هو الاشتراط في الصوم الواجب بعنوان قضاء شهر رمضان، ويدل على قول المشهور روايات كثيرة. انتهى الوقت وصلى الله.